بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة من عندنا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد:
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية. نقول هذا الباب كباب سابق، وهو قول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهذا الباب كالباب السابق تماما، إلا أنه قد يفرق بينهما، فيقال أن الباب السابق أراد به المصنف رحمه الله تعالى نسبة النعمة لغيره، نسبة النعمة لغيره. أما هذا الباب فيقال بأن المراد بذلك نسبة النعمة لنفسه، ويجمعهما أن كلاهما فيه إنكار لنعمة الله عز وجل. فالأول نسب النعمة للآباء والأجداد، وهذا نسب النعمة لنفسه دون الله عز وجل، وهذا كله إنكار لنعمة الله عز وجل. ومراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب الرد على من يجحد نعم الله عز وجل، سواء كان ينسب هذه النعمة لنفسه أو ينسب النعمة لغيره، وأن هذا يعد من الأمور المحرمة، بل هي المنافية لتوحيد الله عز وجل. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء، أي من الأدلة أو من البراهين أو من النهي في هذه المسألة، أو من تفسير كلام الله عز وجل في هذه الآية من قول أهل العلم، قول مجاهد وغيره في ذلك. ويبين أن من كمال التوحيد وجلال الله عز وجل أنك تنسب النعمة إلى الله عز وجل، ولا تنسبها لأحد من الناس، سواء كان لآباء والأجداد أو لنفسه أو لغير ذلك. نعم.
قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أتيته على شرف. وعن أبي
نعم، وهذا تفسير للآية، أن الأئمة السابقين كمجاهد وقتادة أنهما فسر هذه الآية بمعنى أني مستحق لهذه النعمة، فأنا أستحق هذه النعمة، أو أني أهل لهذه النعمة، أو أن شرفي يتأهل أن أكسب هذه النعمة، أو بشرفي كسبت هذه النعمة. وهذا كله من إنكار نعمة الله عز وجل وجحد نعمة الله عز وجل في ذلك. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث الثلاثة، الحديث المشهور في الصحيحين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى.
نعم، الأبرص من به داء البرص، والأقرع معروف من لا شعر في رأسه، والأعمى هو من لا يبصر. نعم.
فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم
يختبرهم فيرى منهم الصادق وغير الصادق، من ينسب النعمة لله عز وجل ويعترف بها، ومن لا ينسب النعمة لله عز وجل وإنما ينسبها لغير الله عز وجل، فيجحد ما أعطاه الله عز وجل. نعم.
فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع وقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذا.
أي قريبة الولادة، والدة أي قريبة الولادة، فأنتج هذان وولد هذا. النتاج في ذلك أو الإنتاج في ذلك المراد به التوليد، أي أن إنتاج أي بمعنى كالمرأة القابل تسمى قابلة وهي التي تولد، كذلك الذي ينتج البقر والغنم يسمى إنتاج. نعم.
فأنتج هذان وولد هذا،
أي تولى. فأنتج هذان أي تولى رعاية تلك الإبل والبقر، فأنتج أي بمعنى ولد هذه الخيرات. نعم.
فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا أعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر،
يعني ورثته عن آبائي، ورثته عن الأب، والأب ورثه عن أبيه وغير ذلك، كابر عن كابر. نعم.
فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله.
أي لا أشق عليك لشيء أخذته لأجل الله عز وجل، لأنك فقير، فأنت تأخذ شيء أتقرب به إلى الله عز وجل. نعم.
فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه.
نعم. كما قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا الحديث جاء به المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن الواجب على المؤمن أنه ينسب النعمة إلى الله عز وجل ولا يجحد هذه النعمة، وأن من جحد هذه النعمة فنسبها لنفسه أو نسبها لغيره فإن هذا من كفران النعم. نعم.
باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. نقول أولا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من صرف الأسماء لغير الله عز وجل أو عبدها لغير الله عز وجل فهذا مناف للتوحيد، كمن تسمى أو سمى غيره بعبد الكعبة أو عبد عمر أو عبد المطلب أو غير ذلك من الأسماء، فهذا نقول أن فيه منافات للتوحيد، لأن التعبيد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لما قبله نقول لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على الإنسان أن يغير الأسماء التي فيها مشابهة لأسماء الله عز وجل كقاضي القضاة ونحوه، جاء بباب آخر بوجوب أن يغير الإنسان الأسماء التي فيها مشابهة لأسمائه سبحانه وتعالى المختصة بها، المختصة به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاء المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن التعبيد لله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يعبد لغيره سبحانه وتعالى، كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد مناف وعبد المطلب وغير ذلك من الأسماء، وأن ذلك كله أمر محرم، بل هو شرك بالله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الآية ليبين أن من صرف التسمية لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، والشرك يأتي على أنواع، أي الشرك في نسبة النعمة لغير الله عز وجل كالولد وغير ذلك يأتي على أنواع. النوع الأول أن يعتقد أن الذي يأتي بالولد إنما هو غير الله، كالشياطين أو الغائبين أو غير ذلك، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني أن يعتقد أن رعاية هذا الطفل بعد الولادة تكون من الصالحين أو الأولياء، فالنفع والضر إنما هو بيد هؤلاء الأولياء، وهذا أيضا نقول أنه من الشرك بالله عز وجل. الثالث من تسمى أو من عبد هذه الأسماء لغير الله عز وجل، كمن سماه عبد الحسين أو عبد الحسن أو غير ذلك، وهذا أيضا من الشرك بالله عز وجل، ولكن هذا من الشرك في الألفاظ وهو من قبيل الشرك الأصغر، أما الذي قبله فهو من قبيل الشرك الأكبر. واختلف العلماء في التعبيد لغير الله عز وجل في مسألة واحدة، وهي مسألة عبد المطلب، لذلك نقل الإمام رحمه الله تعالى قول ابن حزم اتفقوا على تحريم، أي أجمعوا، أي أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، أي أنهم اختلفوا في عبد المطلب، وذلك أي سبب الاختلاف إلى أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فهل يجوز للإنسان أن يتسمى بعبد المطلب، يسمي نفسه أو يسمي ولده أو يسمي غيره بعبد المطلب أو لا يجوز؟ نقول اختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا أنه يجوز، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى عبد المطلب. ثانيا استدلوا بأن من الصحابة من اسمه عبد المطلب، كما في حديث عبد المطلب ابن ربيعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راوي حديث إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فالراوي عبد المطلب ابن ربيعة. قالوا هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتسمى بعبد المطلب، ولو كان الأمر محرم لغيره النبي صلى الله عليه وسلم كما غير أسماء كثير من الصحابة، كمن كان اسمه عبد الكعبة وعبد عمر وغير ذلك فغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد المطلب. القول الثاني قالوا بأنه لا يجوز حتى عبد المطلب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهذا من باب الخبر، لأن الرجل أولا مات على الشرك، ثانيا أنه رجل مات وليس من الأحياء، فلو كان حي وكان من المسلمين لوجب التغيير، تغيير ذلك الاسم. فلو أن رجل أن ينتسب إلى قبيلة أو عائلة أو جد أو غير ذلك فيه مشابه لهذه الأسماء، أقول أنه لا بأس، كمن ينتسب إلى عبد الدار وعبد الحارث وغير ذلك فإنه لا بأس. أما أن ينشئ اسما جديدا في ذلك فإننا نقول أن هذا لا يصح. أما عبد المطلب ابن ربيعة فإننا نقول أن عبد المطلب الأقرب أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، ويدل على ذلك أن أنسب الناس في نسب قريش، أعلم الناس بنسب قريش من هو؟ الزبير بن بكر، وكان يذكر أن اسمه إنما هو المطلب ابن ربيعة وليس عبد المطلب ابن ربيعة. لذلك نقول أن الأظهر أن تسميته المطلب وليس عبد المطلب. كذلك نقول أن عبد المطلب هذا ليس اسما لعبد المطلب، وإنما هو لقب لعبد المطلب. وسبب ذلك أن المطلب هذا وهو عم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخ له يقال له هاشم، هذا هاشم أبو عبد المطلب تزوج من بني النجار، من الخزرج من بني النجار تزوج منهم، فجاءه مولود وسماه شيبة، وذهب هاشم إلى فلسطين للتجارة، ثم بعد ذلك مات فيها. فلما كبر شيبة ذهب عمه المطلب إلى المدينة وأخذه حتى يتربى بين أعمامه ويعرف أعمامه في ذلك. فلما قدم ودخل مكة وكان معه شيبة، نظر الناس إلى شيبة وقد تغير لونه من الشمس السفر، وكان لا يعرفه أحد في ذلك، فظنوا أنه عبد للمطلب، فلقب من ذلك اليوم بعبد المطلب. وعلى ذلك نقول أن عبد المطلب هذا ليس اسم وإنما هو لقب لشيبة، وعلى ذلك لا يجوز لأحد أن يتسمى بعبد المطلب. وعلى ذلك نقول أن كل تعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز، وإنما التعبيد لله ولأسمائه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك الصفات أيضا نقول أنه لا تعبد الأسماء، الصفات لا تعبد، وإنما الذي يعبد فقط الأسماء، فتقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الأول وغير ذلك من الأسماء. أما الصفات والأخبار عن الله عز وجل فلا يجوز، أو نقول أنه لا يسمى بها أو لا يعبد بها. وهذا فيما يفترق فيه الأسماء عن الصفات، أن الأسماء تعبد وأما الصفات لا تعبد. وعلى ذلك هناك أسماء مشتهرة عند الناس ينبغي التفطن لها والتنبه لها، كعبد الهادي وعبد المقصود وعبد الموجود وغير ذلك من الأسماء التي تعبد، نقول أنه ينبغي للإنسان أن لا يعبد إلا لأسماء الله عز وجل. وعلى ذلك نقول أفضل الأسماء أولا ما كان معبدا لله عز وجل، وأفضل ذلك أن تعبد لله وللرحمن، فتقول عبد الله وعبد الرحمن، ثم بعد ذلك بقية الأسماء لله عز وجل. وينتبه الإنسان أنه في حال التسمية ينبغي له أن يتأكد أن هذا هو اسم لله عز وجل أو لا، لأن بعض الناس يأتي لبعض الأسماء كالمطلوب مثلا أو المعبود أو الموجود أو غير ذلك من الأسماء فيظن أنها أسماء لله عز وجل، وهي أخبار عن الله عز وجل، فيسمي نفسه، يسمي غيره، يسمي ولده بعبد الموجود وعبد المطلوب وغير ذلك، وهذا فيه ما فيه من الأمور المعروفة. وعلى ذلك نقول أن أفضل أسماء ما عبد لله عز وجل، وأفضل ذلك عبد الله وعبد الرحمن، ثم بقية الأسماء الثابتة، ثم بعد ذلك ما كان من أسماء الأنبياء كمحمد وإبراهيم وبقية الأسماء، ثم بعد ذلك ما كان من أسماء الصالحين كعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أسماء الصالحين في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا أي أجمعوا على تحريم كل اسم معبد أي التعبيد لغير الله عز وجل، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، أي اختلفوا فيه على قولين، والأظهر في ذلك والأقرب أننا نقول أنه لا يجوز التسمي بعبد المطلب، لأن المطلب هذا ليس اسما وإنما هو لقب على هذا. ثانيا نقول أن التعبيد لا يكون إلا لله، والمطلب ليس من أسماء الله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر في بيان وشرح هذه الآية: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. وهذه الآية اختلف العلماء في من المراد، من الذي أو من هو المراد في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، اختلف العلماء. فالقول الأول قالوا أن المراد بالآية أنه آدم وحواء، فلما آتاهما أي أعطاهم الله عز وجل، أعطى آدم وحواء جعل له شركاء، وهذا الشرك إنما هو في التسمية والطاعة، فأطاع الشيطان فسمياه عبد الحارث، لأن الشيطان اسمه الحارث، كان قبل في ذلك إبليس كان يسمى بالحارث فسميه عبد الحارث، وهذا قول جماهير أهل العلم من المفسرين. بل حكى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإجماع في هذه المسألة، وقال أن هذا هو الإجماع المنقول عن السلف، وهو تأويل هذه الآية: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء أي آدم وحواء. القول الثاني قالوا بأن أول الآية فلما أتاهما صالحا المراد به آدم وحواء، جعل له شركاء المراد بذلك هم الناس من المشركين، فأول الآية خطاب عن آدم وحواء، أما قوله جعل له شركاء أن هذا ليس خطاب لآدم وحواء، لأن آدم عليه السلام نبي من الأنبياء، ولو وقع في الشرك لأمره الله عز وجل بالتوبة. ثم بعد ذلك كيف نقول أنه وقع في الشرك وأنه أطاع الشيطان وهو الذي أخرجه من الجنة؟ وعلى ذلك نقول، أي القول الثاني، أن قوله فلما أتاهما صالحا أن المراد به آدم وحواء، جعل له شركاء أي المراد أو الخطاب في ذلك بقية الناس من المشركين، من نسب النعمة أو التسمية لغير الله عز وجل ووقع في الشرك. القول الثالث قالوا بأن الآية أي سياق الآية إنما هو في عموم الناس، ويخص بذلك المشرك أي من نسب النعمة لغير الله عز وجل فسمى أو عبده لغير الله عز وجل أو نسب هذه النعمة لغير الله عز وجل، فإنه وقع في الشرك، وهذا خاص في من وقع في الشرك من المشركين. نعم، طيب نقرأ عشان الوقت. نعم.
وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أي فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله نعم.
وهذه الرواية التي رواها ابن أبي حاتم أخذها أكثر العلماء من المفسرين وقالوا بها، ونسبها ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إلى أن هذا هو إجماع أهل العلم على صحة ذلك، وهذا مروي أو منقول عن جمع من أهل العلم في ذلك. وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن هذه الرواية لا تصح، وإنما هي رواية ضعيفة، بل قال بأنها خرافة وموضوعة ولا تقبل في ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الرواية إنما هي واردة عن أهل الكتاب فلا تصدق ولا تكذب، وإنما تقرأ ويستأنس بها. نعم.
وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
نعم، شركاء في الطاعة أي أنهما أطاعا في التسمية بتسمية عابد الحارث. نعم.
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفأقاء لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى نعم. من العزيز
نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يجب في حق أسماء الله عز وجل من تعظيمها وإجلالها وإكرامها وتحريم ما كان فيه مشابهة وتحريم ما كان معبدا لغير الله وتحريم كل ما كان فيه منافات للتوحيد، جاء بهذا الباب ليبين عظمة هذه الأسماء، وأنه يجب على الإنسان أنه يعظم أسماء الله عز وجل. ومن تعظيم أسماء الله عز وجل أن تتوسل بها إليه سبحانه وتعالى، وذلك أيضا فيه الرد على من يتوسل بالصالحين أو يطلب من ذوات الصالحين. فجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآيات أو بهذا الباب ليبين عظم أسماء الله عز وجل وأنها حسنى، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلذلك نقول أنه من المشروع للإنسان في حال التوسل أن يتوسل بأسماء الله وصفات الله، ولا يتوسل بذات الصالحين أو يتوسل بالصالحين، فإن هذا مناف للتوحيد. وقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى أي الحسنى على وزن فعلى، والمراد به الأحسن كالكبرى والأكبر أي الأحسن. ولله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن، وذلك حسنة في ألفاظها وكذلك في معانيها وكذلك في دلالتها، فهذا كله من معاني الحسنى لله عز وجل. ثم قال فادعوه بها أي توسلوا إلى الله عز وجل بهذه الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله عز وجل على أنواع. أولا الإلحاد هو بمعنى الميل والجحد، وهو على أنواع. النوع الأول أن يسمى الإنسان الله عز وجل بغير اسمه، كمن يخترع أسماء جديدة لله عز وجل، فهذا من الألحاد في أسماء الله عز وجل. ثانيا أن يسمي بعض مخلوقاته بأسماء الله عز وجل، كذلك إنكار الأسماء لله عز وجل أو إنكار بعض الصفات لله عز وجل أو التأويل لأسماء الله وصفات الله، فإننا نقول أن هذا كله بمعنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وكذلك الإلحاد في صفات الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل لها ضوابط ولها قواعد، ألف العلماء رحمه الله تعالى كتبا في هذه المسألة، في مسألة قواعد في أسماء الله عز وجل، ومن أحسن وأروع ما كتب في ذلك ما كتبه شيخنا رحمه الله تعالى محمد بن عثيمين في كتابه القواعد المثلى، فذكر قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات، ثم أيضا ذكر قواعد مشتركة بين الأسماء والصفات. نعم.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا
طيب
مع رسول.
محب أن ننبه، أقرأ الأثر السابق. ذكر ابن أبي حاتم،
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون
طبعاً في أسماء. الصحيح عن قتادة وليس ابن عباس، الصحيح عن قتادة، وعلى ذلك الرواية الأخرى وعنه عن ابن عباس وليست عن قتادة. وعلى ذلك نقول ذكر ابن أبي حاتم عن قتادة يشركون، وعن ابن عباس سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. نعم.
ذكر ابن أبي حاتم عن قتادة يلحدون في أسمائه يشركون، وعن ابن عباس سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله وصفات الله عز وجل. نعم.
باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى هنا قال: باب لا يقال السلام على الله. لما كان حقيقة لفظ السلام وبمعنى السلامة والبراءة والخلاص، نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يطلب السلامة لله عز وجل، لأن الله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته، لا نقص في أسمائه ولا نقص في صفاته ولا نقص في ذاته. وعلى ذلك نقول أن السلام على الله يعد من الألفاظ المحرمة، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنسان السلام على الله، لأن هذا يشعر أن الله عز وجل قد يعتريه نقص أو قد يعتريه عيب أو يعتريه قصور، فنبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه من باب التأدب مع الله عز وجل أن لا تقول السلام على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام. ولكن قد يقول قائل: الإنسان إذا قابل المؤمن، قابل المسلم، يقول له السلام عليكم، فما المراد بقوله السلام عليكم؟ يحتمل أن المراد هنا الاسم، السلام اسم من أسماء الله، ويكون المعنى السلام عليكم أي اسم الله، وهو السلام حلت بركته عليكم فأصابكم من خير هذا الاسم وفضله وكرمه. ويحتمل أن المراد السلام عليكم، السلام هنا مصدر من السلامة، أي السلام عليكم أي أطلب لكم السلامة من النقائص والعيوب، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وبعض العلماء جمع بين اللفظين في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح، قلنا لكم أن المصنف رحمه الله تعالى أحيانا يعبر فيقول في الصحيح ويريد بذلك البخاري، وأحيانا يريد به مسلم، وأحيانا يريد به الصحيح أي البخاري ومسلم، وهنا قوله في الصحيح أي عن في الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله. لماذا؟ قال فإن الله هو السلام، أي أن الله عز وجل هو السلام، أي أنه سالم من كل نقص، وهو الذي يسلم عباده من العيوب والنقائص، فلا تطلب من الله أن يسلم نفسه، لأن هذا فيه إشعار أن الله عز وجل قد يعتريه نقص أو عيب أو غير ذلك. فينبغي الإنسان في حال التأدب مع الله عز وجل أن يختار أفضل الألفاظ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول السلام على الله، أي لا تقول هذا اللفظ. لماذا؟ لأن الله هو السلام، أي من أسمائه السلام، وهو الذي أيضا يسلم عباده في ذلك. نعم.
باب قول الله اللهم اغفر لي، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي المراد باب النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، وذلك لأن هذه اللفظة فيها إشعار أن الله عز وجل قد يكره على أمر، يرحمك الله، قد يكره على أمر، ويشعر أيضا من جانب آخر أنك مستغن عن مغفرة الله عز وجل أو عن رحمة الله أو غير ذلك. فحينما يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت كأنك توهم أن الله عز وجل قد يكرهه شخص أو قد يستطيع أو لا يستطيع أن يغفر أو يرحم، هذا من جهة الرب. أما من جهة العبد فإنه يشعر أنك غني مستغن، إن شئت تغفر لي وإن تشاء لا تغفر، وهذا فيه أيضا ما فيه من تنقص لجناب الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال المصنف باب اللهم اغفر لي إن شئت، أي باب النهي عن قولك اللهم اغفر لي إن شئت. وقد يشكل على ذلك أنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الدعاء بالمشيئة. من يأتي لي بمثال على تقييد النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء بالمشيئة؟ نعم، كيف؟ طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، هذا دعاء، وقيد أيضا بقوله إن شاء الله. مثال آخر، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا مقيد بالمشيئة. وكذلك في حديث الاستخارة مقيد بالمشيئة. فالجواب عن ذلك أن نقول أن لفظ المشيئة يأتي على ثلاث أنواع. النوع الأول يراد به التحقيق، أي تحقيق هذا الأمر وأنه واقع لا محالة، كما في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا للتحقيق، ومثله طهور إن شاء الله من باب التحقيق، أي أنك ستطهر ويرفع عنك ما بك من مرض. وكذلك وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لأن هذا الطريق هو طريق كل الناس أنهم سيموتون. النوع الثاني أن يؤتى بلفظ إن شاء الله من باب التعليق، وهذا هو الأمر المنهي عنه، كما في الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، أي أن تعلق هذا الأمر، لأن هذا فيه نقص في الربوبية وكذلك نقص في حق العبد تجاه ربه. النوع الثالث يؤتى به من باب التبرك بذكر الله عز وجل ولا يراد بذلك التحقيق أو التعليق، وهذا كثير عند الناس، مجرد أن يقابلك شخص ثم بعد ذلك يودعك يذكر هذه المسألة، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، جزاك الله خير إن شاء الله. نقول أن غالب الناس يريد بذلك التبرك بذكر الله عز وجل، وعلى كل نقول أنه لا ينبغي للإنسان، لأنه يوهم قضية التعليق. ولعل الوقت انتهى ونكمل غدا بإذن الله. طيب سبحانك اللهم.